معه وبينما لو كان فصلى به، لأنه لو كان فصلى به أي إماما أي كان هو الإمام، بينما صلى معه أي كان هو المقتدي والذي دخل متأخرا هو الإمام. الآن يرد السؤال بالنسبة للجماعات التي تقام اليوم في كثير من المساجد وأثبتنا أنفا عدم شرعيتها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ حينما يدخل اثنان من الشارع أو أكثر فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ أنبئني يا أستاذ. لا، أنا أسأل الذي طرح الحديث، من المتصدق من المتصدق عليه؟ الحديث بارك الله فيه، الرسول عليه السلام قال لمن حوله، إذا دخل اثنان في المسجد متخلفين أو أكثر فتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ أحسن. إذن لماذا نحشر هذا الحديث في موضوع تكرار الجماعة؟ بمعنى آخر، وهذا هنا يعني الطريق الثاني الذي أشرت إليه يحتاج إلى شيء من التفصيل. الرسول عليه السلام حينما قال من الذي يتصدق على هذا، في إشارة دقيقة ورائعة جدا إلى أن هناك فقيرا وهناك غنيا، فمن الذي يتصدق؟ الفقير على الغني أم الغني على الفقير؟ الغني على الفقير. الرجلين اللي صلوا في المسجد بحضرة الرسول عليه السلام، من منهما الغني ومن منهما الفقير؟
اللي صلى هو الغني.
اثنين صلوا، ما يكفي هذا الجواب طبعا، اثنين صلوا مع بعض.
صلوا مع النبي
عليه الصلاه
والسلام،
هذا بخلك يعني وضح الجواب. اذا الغني هو اللي صلى مع الرسول عليه السلام، واضح؟ طيب لماذا كان هذا غنيا؟ لأنه أولا اكتسب فضل 27 درجة، ثانيا صلى وراء الرسول عليه السلام. إذن هذا هو الغني وذاك الفقير، فهنا واضح جدا أنه في متصدق وفي متصدق عليه. فإذا تكررت هذه الصورة بعد الرسول عليه السلام، وسيكون هناك متصدق وسيكون هناك متصدق عليه. لنصور الآن نفس الصورة اللي وقعت في زمن الرسول عليه السلام، رجل دخل المسجد ويجي الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وواحد فليكن أحد الحاضرين الآن سمع هذا الحديث وفهم فقهه فقام وصلى معه، فهذا الذي قام وصلى معه هو المتصدق، وذاك الذي فاتته صلاة الجماعة هو المتصدق عليه. هذا من جهة. من جهة ثانية، وهذا تعبير علماء الحنفية الذي يأتي، قالوا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على شرعية الجماعة الثانية، لأن البحث صلاة مفترض وراء مفترض، بينما هذا الحديث يعني صلاة متنفل وراء مفترض. والتنفل بالنسبة للفرد أضعف، ولذلك هم يعبرون تعبيرا آخر فيقولون هذه صلاة ضعيف وراء مفترض، نحن نريد مفترض وراء مفترض، وهذا لا وجود له. إذا تبين المعنى جليا إن شاء الله بأن هذا الحديث إنما يستدل به على جواز تكرار الجماعة من الذي صلى الجماعة المشروعة بأن يصليها مع إنسان فاتته الجماعة المشروعة، فيكتب له هذه الفريضة التي صلىها ب27 درجة ويكتب له نافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع صلاة الفجر في المسجد الخير، ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما ما صليا مع الرسول عليه السلام، فناداهم فقال لهما: أولستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. كذلك في الحديث الآخر: سيليكم أمراء يؤخرون، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. تفضل.
جلال يصل قول العصر، فاتت الصلاة من عاد وقام من النوم وصلى يوميا هذا بتفوز صلاة الفجر، لحد ما يرفع راس من النوم يقوم بتوضا وبيصلي، بجوز او لا يجوز؟
قضاء الصلاة يا اخي له صورتين: قضاء الصلاة التي تعمد اخراجها عن وقتها فهذا القضاء لا اصل له في شرعنا. قضاء ثاني: تفضل على اليمين. قضاء الثاني: رجل نام عن الصلاة أو نسيها، هذا ساعة يستيقظ لها وساعة يتذكرها يصليها، ولو مثلا والشمس طالعة ولو غربت الشمس وما صلى العصر فيصلي، هذا معذور، ذاك غير معذور. المعذور له رخصة أن يصليها ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ من النوم، وهذا صريح قولي عليه السلام: إذا بدك تعجلني بدك تحمل الكاسة بعد
الشرب باليد اليسرى.
يعني أنت
نحن موظفين مع الأوقاف في صلاة الفجر بالذات، بالعادة نؤخر إقامة الصلاة بعد 40 دقيقة 45. في من المعترضين من يقول ذلك كثير، فوجه الخلاف هنا بين حديثين: الحديث الأول أسفر بالفجر فإنه أعظم بالأجر، لا أدري هل هو صحيح أو لا، الله أعلم. والثاني حديث عائشة بالنسبة للنساء كان يخرجنا وعليه النساء. نعم، كيف التوفيق بين هذه
من الغلس؟
التوفيق إن شاء الله.
أي نعم. واعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إذا ما نظر إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية، منها وهذا مهم جدا بخصوص هذه مسألة وغيرها كثير. كل نص صدر من النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة عامة، فلا يجوز أن نفسره على دلالته العامة إلا ونحن نلاحظ تفسير هذه الدلالة بالسنة العملية، لأننا في الأصل نعتبر أنه لا تناقض ولا تعارض بين قوله عليه السلام وفعله. ولذلك كان من القواعد العلمية كما لخص ذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في رسالته الفذة النادرة في علم مصطلح الحديث، وهي شرح النخبة في نوع أو فصل مختلف الحديث. قال: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة، فإن لم يمكن اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح أي بالقوة، فإذا كان أحدهما حسنا كما قلنا في الداخل والآخر صحيحا تركنا الحسن وأخذنا الصحيح، كان أحدهما صحيحا فردا والآخر كان صحيحا مستفيضا أو مشهورا ترك الفرد وأخذ بالمشهور، وإذا كان حديثا صحيحا مستفيضا أو مشهورا ومعارضه كان متواترا أخذ به وترك ذا. قال: فإن استويا في القوة قلنا الله أعلم وترك الأمر لعالمه، ولا نقول تعارضا فتساقطا. هذه عبارة يقولها بعض الناس. الشاهد أنه يقول أول ما يقول وجب التوفيق بين الحديثين الصحيحين. الآن نحن أمام حديثين صحيحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو هذا معنى التوفيق، هو هذا معنى التوفيق. وعليكم السلام. ابن حجر لما قال في المرتبة الأولى إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، ما ذكر وجوه التوفيق كم هي. الشيخ الحافظ العراقي في حاشيته أو شرحه لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أن وجوه التوفيق بالأحاديث تتجاوز 100 وجه. 100 وجه. فإذا عجز العالم عن التوفيق بوجه من هذه الوجوه نزل لمرتبة اعتبار الناسخ من المنسوخ إلى آخره. الآن هنا في سؤالك لدفع التعارض المتبادر لبعض الأذهان بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء المسلمات كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس. هذا حديث في صحيح البخاري ومسلم. الحديث الثاني الذي يتوهم أنه يعارض الحديث الأول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يستدل الحنفية بهذا الحديث أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار هو الأفضل، لكن هذا يخالف السنة التي جرى عليها الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة. فلو كان هو الأفضل لكان الرسول يعمل بالأفضل، لكن على العكس من ذلك كان يصلي الصبح في الغلس كما أفادنا إياه حديث عائشة، وكما يدل على ذلك أيضا حديث أبي برزة الأشلمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس. إذن يجب الآن التوفيق بين الحديثين. حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر يحتمل معنيين، فينبغي أن نأخذ المعنى الذي لا يتصادم مع الحديث الأول، لأنه هذا هو طريق الجمع وعدم ضرب الحديث بالآخر. ما هما المعنيان؟ أسفروا بالفجر خروجا، أسفروا بالفجر دخولا. فالذين يأخذون بهذا الحديث تاركين حديث عائشة وحديث أبي برزة بفسر الحديث أسفروا يعني أدخلوا في الفجر في الإسفار. الذين يريدون التوفيق بين الحديثين يقولوا أسفروا خروجا وليس دخولا، يعني بكروا بالدخول في صلاة الفجر في الغلاس، ثم إن شئتم الفضيلة فأسفروا أسفروا فإنه أعظم للأجر. وبهذا جمع رجل من كبار علماء الحنفية، مع أن هذا قل ما نجده يعني من علماء الحنفية الذين يغلب عليهم الغالب مع الأسف الشديد أو على الغالب التمسك بالمذهب. أبو جعفر الطحاوي حنفي المذهب، لكنه امطعم بالحديث، مشرب بالحديث، فتأثر بالحديث، فلما بحث هذا الموضوع قال لا تعارض بين الحديثين، لأن معنى الحديث أسفروا بالفجر أي خروجا وليس دخولا، وبذلك يزول التعارض بين الحديثين. نعم أيوة من الصلاة، يعني المقصود أطيل القراءة حتى تخرجوا. ويعجبني بهذا المناسبة قصة رواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى بالسند الصحيح، أنه صلى بالصحابة في خلافته طبعا، صلى إماما ويبدو أنه أطال القراءة وأطالها جدا، ولو أن ذلك وقع اليوم في هذا العصر لضج المسجد بالمنكرين. لكن لما خرج من الصلاة قالوا له لقد أطلت يا أمير المؤمنين الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. كان جواب رائع جدا، قال إن طلعت لم تجدنا غافلين، إن طلعت لم تجدنا غافلين، نحن في عبادة الله عز وجل. ثم في هذا الحديث إشارة ناعمة جدا إلى قول عليه السلام من أدرك من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن هو صلى الركعة الأولى في الوقت الأول وأطال فيها ما شاء الله أن يطيل، ثم أطال القراءة أيضا في الركعة الثانية حتى خشي بعضهم أن تطلع الشمس. فلما قيل له ذلك قال إن طلعت لم تجدنا غافلين، أي هو أدرك ركعة من الصلاة وركعة طويلة مثل ما كان، وركعة ثانية كذلك، فإذا هم طائعون لله عز وجل فلا بأس. هذا هو الجمع بين الحديثين، وفيكم إن شاء الله.
البعض يفسر الغلس على أنه قبل طلوع الفجر، البعض بيقول يعني في الليل الظلمة.
الظلمة. نعم. لا لا ما هذا يقول. الغلس المقصود فيه ظلمة، لكن الظلمة ظلمة أول الليل ونصف الليل وآخر الليل هذا كله اسمه إيش؟ غلط. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. صلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق أي النور الساطع. كيف ما هي بتقول كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حول مسألة تكرار الجماعة بقية كلام. نحن تكلمنا عن عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الواحد له إمام راتب ومؤذن راتب من حيث الرواية. الآن أريد أن أتكلم عن المسألة نفسها من حيث الدراية. والسلام وبركاته. صلاة الجماعة الثانية حينما يتبناها بعض الناس تصبح لهم صارفا عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى. يلا بسم الله تفضل. أظن تعودت عن الأوتوماتيك يعني.
نعم
تفضل. فعدم شرعية الجماعة الثانية إذا أردنا وصح تعبيرنا هو من باب سد الذريعة، أي حتى لا يتواكل الناس على الجماعة الثانية والثالثة يسد هذا الباب ويغلق خشية أن يؤدي فتح هذا الباب على التهاون بصلاة الجماعة الأولى. والحقيقة أن هذا أمر واقع، والسبب لأن في اعتقادي السبب يعود إلى أمرين اثنين. أحدهما أن كثيرا من طلاب العلم بل وربما من أهل العلم يرون أنه لا بأس بالجماعة الثانية، وعامة الناس يريدوا هيك رخصة، هاتي لكم امشي يعني يسروا ولا تعسروا بدون قاعدة وبدون ضابطة. ثانيا من كانوا من أهل العلم بالسنة وبالآثار الصحيحة عن الصحابة قليل منهم من يقوم بواجب التوعية، ولذلك عامة الناس اليوم ذهن فارغ عن عدم شرعية الجماعة الثانية، وذهنهم ممتلئ ومشحون بجواز الجماعة الثانية. وما هي النتيجة الطبيعية لهذا التجويز الذي استقر في نفوسهم؟ أنه ما لحقنا الجماعة الثانية الأولى من لحق الثاني، والثاني ما لحقناه من لحق الثالث، وهكذا. وأنا أشهد بنفسي في أكبر مسجد في سوريا، مسجد بني أمية في دمشق، كان يؤذن لأذان المغرب وهناك جماعة تصلي صلاة العصر، بمعنى أن الجماعات مستمرة من بعد الأذان أذان العصر إلى أذان المغرب. أنا أتكلم كما قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن استفيدها منكم أنه في عمان أيضا هكذا مستمرة، لكن أنا بقول إلى أذان المغرب ما أدري. فالمقصود ما الذي يحملهم على هذا؟ ما استقر في أذانهم شرعية الجماعة الثاني والثالث وهكذا. نعم سواء، لأنه قد تكون أنت معذور لكن أنا ما معذور، فأنت بتفتح الباب لحوك الناس تصير قضية فوضى يعني. وأنا قلت لبعض أخواننا بهالمناسبة أنا عرفت هذا في نفسي، وهذا خير مثال أقدمه ناصحا لإخواني. فأنا في دمشق كان لي دكان وأنا أصلح الساعات، فأنا ساعاتي هنا، مسجدي قريب مني يعني بالكثير 40-50 متر، أسمع الأذان في يدي ساعة، بركب لبرغي، بركب لعقرب إلى آخره، لركب هذا البرغي، لركب هذا العقرب، وشوي بقوم وشوي بقوم وشوي بقوم، وبقوم بروح على المسجد، لاقي الصلاة إيش راح. تتجدد المناقشة بين نفسي وعقلي، وأنا كنت طالب علم، فبتقول لي نفسي أنت مو عاجبك حالك، إذا لأنه كنت أقول بلكي فاتت الجماعة، يمكن نلاقي إمام ثاني يصلي، بلكي ما لقينا إمام ثاني، أنت مو عاجبك حالك، أنت بتصلي إمام بالناس، وهكذا مضيت على ذلك ما شاء الله، إلى أن بصرني الله بالسنة وعرفت أنه ما في جماعة ثانية، أصبحت بسمع الأذان من هون وترك الساعة بأرضها وبقوم أصلي، برجع بلاقيها مثل ما تركتها. يعني النتيجة واحدة، لولا الأمار نفس الأمارة بالسوق، وأنا طالب علم هيك، فما بالك بعامة الناس، كل الناس رح يقولوا يا أخي ها الوقت معنا طويل وجماعة ثانية ما بتفوتنا إن شاء الله، والثالثة والرابعة إلى آخره. إذن بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص الدالة على عدم شرعية الجماعة الثانية، يجب أن نتذكر أن عدم الشرعية حكمتها من باب سد الذرائع كما يقول الفقهاء. هذا الذي أردت أن أتمم به الكلام.
هل الصلاة الثانية أو الجماعة الثانية لا تصح عن الذي صلى؟
تريد أن تقول يعني صلاة صحيحة ولا لا؟ لا طبعا الصلاة صحيحة، لكن الجماعة ما صحيحة، وهذا كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. أحسن من رأي يتكلم في هذه المسألة من الفقهاء القدامى هو الإمام الشافعي، بعدين الإمام مالك في المدونة. يقول الإمام الشافعي بلسان عربي مبين وهو قرشي كما هو معلوم، وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. قال ولو كان هناك مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب جاز لهم أن يصلوا جماعة. ثم بأكد قول الأول بيقول وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا نص من الإمام الشافعي على المسألة سلبا وإيجابا، سلب لا تشرع جماعة ثانية، إيجابا إن فعلوا صحت صلاتهم لكن ما في فضيلة الجماعة بل هي مكروهة. ما في عنا نص في التحريم، أنا أقول مكروهة وبس. ها فرادة بلا شك، لكن هذا لا يعني أن نتكاسل بصلاة الجماعة، لا، هذا يجب أن يحملنا على الحرص بأداء الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة هذه ليست أيضا سنة كما يتوهم الكثيرون، بل صلاة الجماعة فرض كالفرض نفسه، صلاة الجماعة فرض كالصلاة، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس تكرارا لقوله وأقيموا الصلاة، وإنما في قوله في خاتمة الآية تشريع حكم جديد. لو رفعنا ما بين طرفي الآية، طرف الأول طرف الأخير، في عندنا ترجمت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إذا رفعنا الجملة الوسطى فقلنا وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل هو تكرار الجملة الأولى؟ حاشا. الجملة الأولى تعني وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها، وليس يعني صلوا بس، أقيموا الصلاة يعني أحسنوا أداءها. الجملة الثالثة والأخيرة واركعوا مع الراكعين أي صلوا هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها مع جماعة المسلمين. أيضا يجب أن نحرص على صلاة الجماعة في المساجد، وما نقول إذا فاتتنا من صلي فرادى، لأنه نكون خسرنا مرتين، خسرنا الجماعة المشروعة وخسرنا الجماعة غير مشروعة عندنا ومشروعة عند بعضهم.
والله على من الشافعي جماعة الثانية والثالثة يرصن على جماعة المسيح
هو هذا هو كذلك. لا هنا
لو دخل جماعة المسجد فصلوا فرادى، جاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد، هذه صورة جائزة؟
هذه الصورة قد تجوز ولا أقول جائزة، قد تجوز. من سؤالك صوري نظري لا يمكن تحقيقه،
يمكن أن يكون في تصدق فيما بعد،
يمكن لكن من نسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي. تفضل.
دخل رجل وتصدق عليه من صلى الفرض مع الإمام، ماذا تسمى هذه الجماعة؟
جماعة نفل.
دخل بعد وهم يصلون، دخل ثم ثالث ثم ثالث والتحقوا بهم،
ما يجوز؟
لا يجوز
إلا إذا كان يرى جواز تكرار الجماعة الثانية. أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالنا، ولما بيشوف بدل واحد صاروا عشرة فهو يعلم أنه جماعة ثانية.
الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام
واحد، أليس كذلك؟ اصبر شوي. الحديث واحد،
كانت الصورة في واحد. كانت الصورة اللي تحدث عن النبي فلم كان في واحد، دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه. هذه هي الصورة. هل تمتلع الصور الأخرى؟
ما هي الصورة الأخرى في تصورك أنت؟
اللي دخلوا الناس ووجدوا جماعة وصلوا معهم.
طيب أدوني اللي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟
كانوا متأخرين، يعني أرادوا أن
هذا الكلام ما قال وذل، كانوا صلوا مع الجماعة أولى؟
لا،
والأولاني؟ إذا اختلف المسألة. هذه تشكل على بعض الناس، والسبب أنه غلب على أفهامهم أن الوفاة هو الموت، ولا يرجعون لسبب بعدهم عن اللغة العربية وآدابها إلى أصل كلمة الوفاة. أصل كلمة الوفاة في اللغة هو قضى الشيء وافيا. فيقول مثلا إنسان أنا استوفيت ديني. شو معنى استوفيت ديني؟ يعني أخذ ديني كافيا كاملا. فأصل الوفاة هو في اللغة هكذا. في الآية الناس لما غلب على ظنهم أن معنى الوفاة هو الإماتة قد يفسرونها بمعنى الموت، لكن هنا المقصود قبض عيسى كما هو، إني متوفيك كما أنت، أي قابضك بجسدك وروحك. فما من آية يؤكد هذا المعنى. ورافعك إلي، رافعك خطاب لمين؟ لعيسى ذي الروح والجسد معا. هذا يشبه تماما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. اختلفوا قديما وحديثا ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أقرب بروحه دون بدنه؟ قولان معروفان، لكن القول الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن إسراءه عليه السلام وكذلك معراجه كان بالروح والجسد معا. الآية بتدل على هذا المعنى، لأنه قال أسرى بعبده، فعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بهذه الآية هو بالروح والجسد. فإذا أسرى بعبده، أسرى بمحمد بجسده وروحه. كذلك الآية السابقة: إني متوفيك أي قابضك كما أنت ورافعك كما أنت. يعني كان القول الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء بجسده ولروحه. ثم تأكد هذا بالحديث الصحيح بل المتواتر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى فيقبله أحد، وتكون السجدة للمؤمن خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا الذي رفعه الله إليه، هذا الذي رفعه الله إليه بجسده وروحه سينزله أيضا بجسده وروحه ليحكم بين الناس جميعا، المسلمين والنصارى واليهود في شرع الله الإسلام. فهذه معجزة ابتداء وانتهاء، رفعه كما هو ثم سينزله كما هو ليحكم ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. نعم.
في سؤال: الجبل كيف ما تتحرك؟ تفضل.
جزاك الله خيرا. سيدي، منذ تقريبا أوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا، ومنها لجنة في مخيم البقعة، وهي تجارب تطبيقية. وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، تجابهنا عديد من المشاكل. أولا بالطبع نحن لا تقوم لجنة الزكاة دون أن ترخص من صندوق الزكاة، أي من وزارة الأوقاف أي من الحاكم. ثانيا العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوعين، يعني موظفون صباحا في أشغالهم، المدرس والصيدلي والإداري وما شابه، ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العطل أو ما شابه. أولا هل يجوز لهم وهم متطوعون أن يأخذوا شيئا من نصيب العاملين عليها، من فهم العاملين عليها؟ وثانيا هل يجوز ان يصرفوا بعض اموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الاولى، مثل عيادة تعالج الفقراء مجانا، او مثلا مشروع صغير ريعه يعاد توزيعه على الفقراء استثماري، يعني تستثمر اموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدا وتعطي ريعان يعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة. يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوع وهم يقومون بكل اوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقق من الفقر والمسكنة وما شاكر، وثانيا هل يصرف من اموال الزكاة على مشاريع خدمية من عيادات ورياض اطفال ينتفع منها الايتام والفقراء وما شاكل.
اما بالنسبة للمسألة الاولى، يجب لهم ان يأخذوا من اموال الزكاة بصفتهم عاملين، وذلك لسببين اثنين، او لعل التعبير الادق لاحد من السببين الاثنين، احدهما كونوا موظفين كما قلت صباحا، واذا فرغوا من عملهم الذي يتقاضون عليه راتبا عملوا في هذا السبيل تطوعا. والسبب الثاني وهذا مهم، انه ليس لاحد ان ينصب نفسه عاملا في سبيل الخير ثم يفرض هو لنفسه حصة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين. هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر، أي إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. حين ذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله تعالى والعاملين عليها. العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم وليس من قبل لا معلاء ممن وظفوا أنفسهم أبدا في سبيل التقرب إلى الله تطوعا كما قلت. وثانيا أن هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جمعت بقصد فتصرف في قصد آخر، ولو أن هذا القصد الآخر يساعد كما قلت في السؤال الثاني وسيأتي الجواب عليه يساعد على تحقيق القصد الأول. لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين بأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الأموال. أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول إذا كانت الأموال التي تجمع هي فقط زكاة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا نقدا إلى أموال الفقراء والمساكين، ولا يجوز التصرف بها ولو في سبل الخير التي أنت أشرت إلى بعضها. هذا يمكن تحقيقه بنوع ثاني من الزكاة وهي زكاة التطوع وليس زكاة الفريضة. ولذلك فنحن ننصح الرجال القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين، صندوق زكاة الفريضة وصندوق زكاة التطوع أو غير زكاة، هبة هدية وقف إلى آخره. فهذا الصندوق الثاني يخصص لتلك المشاريع التي أشرت إليها. أما أن تقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يملكها الفقراء بأيديهم، أن تعطى لهم نقود كما جاءت، تعطى لهم وكل واحد منهم حين ذاك يتصرف بهذا المال في حدود حاجته، هذا يجد بحاجة إلى طعام، ذاك إلى شراب، آخر إلى لباس، رابع إلى مثلا مسكن إلى آخره. فلا يجوز التصرف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدا، إنما تعطى للفقراء يدا بيد. هذا الذي عندي جوابا عن أول سؤال.
السؤال
يمكن خلاص سؤالك فتكمل.
أحيانا الملابس رز سكر طحين لحوم مجففة معلبات، ثم يعني المتبرعون لا يقولون عنها أنها زكاة وصدقة، يعني حتى الذي يجمع لا يدري ماذا قصد به المتبرع، هو يقول لك هذا تبرع في غالب الأحيان أو صدقة للفقراء توزعها بمعرفته، ففي غالب الأحيان يصعب التمييز حقيقة بين نية المتبرع أنه نواها زكاة أو نواها صدقة، والأحيان غالبا ما تأتي صدقات، لأنه يعني الآن معظم المتبرعين ليسوا مزارعين، حتى الرز الذي يشترونه يشترونه مشتري، ليس لهم مزارع رز مثلا، فيشترونه من الحوانيت ويأتون به كما هو، وبعد التوزيع على الفقراء قد يفيض مثلا كيس رز أو كيسين رز، أنا أردت أن أكون دقيق، يعني بعد أن تكفى حاجة العائلات كلها المدروسة والمعينة والمعروفة للجنة فيفيض كيس، فبعض الإخوة المتطوعون قد يكون بحاجة لبعض الأرز فيعطى قدرا نزيرا يعني قدر حاجته تلك الأسرة أسرتي، يعني هو وأولاده، يعني ما يعطى مثلا كيس يتصرف فيه على عموم عشيرته، يعطى هذا، يأتي ملابس بعد أن يوزع للفقراء يبقى مثلا العفو بوت صغير أو كفى يعطى لابنه الصغير في المدرسة أو هكذا، فهي أشياء قليلة جدا وتقدر الحاجة بقدرها، وبعض الإخوان يستعف حقيقة، لكن اللجنة تقول كل أدرى بحاجته، إذا أنت رأيت يا عضو اللجنة العامل المتطوع أن لك حاجة بعد أن تفيض عن حاجة الفقراء والمساكين الحقيقة يعطى من نسبة. فهل هذا التصرف شرعي أم غير شرعي؟
جوابك هذا فيه شعبة تعني تحتاج كل واحد زمنا على جواب أو إلى جواب. الشعبة الأولى قولك أنه يصعب تمييز كون هذه صدقة فريضة أو نافلة، والشعب الأخرى أنه يوزع شيء من الفائض على بعض أفراد اللجنة. فجوابنا عن المسألة الأولى نقول هذه الصعوبة حينما تتبنى اللجنة الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا، فهم سيشعرون بضرورة معرفة أنواع هذه الصدقات حتى توضع كل صدقة في محلها المشروع. فحينئذ إذا جاء إنسان بمال بنقد فهذا ممكن في الغالب أنه يكون زكاة مال، وليس كذلك في الأمثلة اللي ضربتها من البيت مثلا، يمكن أن يكون صدقة نافلة. يعني هل الأولى من السهل جدا أن يستقبل هذا الإنسان بعبارة لطيفة حتى ما يشعر أنه في شيء من إحراج له، بتقول يا أخي نحن في عنا صندوقين مشان تحقيق الحكم الشرعي، صندوق نصرف للفقراء يدا بيد وهو الزكاة الفريضة، وصندوق في زكاة النافلة، فحتى نعرف نحن المال اللي عم تفضل فيه نضعه في صندوق رقم واحد وراء صندوق رقم اثنين، أقول لك أين إذا ما في نفسه بالصورة هاي ممكن أن يوضع في الصندوق اللائق به. واضح هذا؟
إذا كان هذا الأمر سهل التعامل مع حوالات بين كذا، نحن على سبيل المثال بجزء في الزكاة هنا في القطعة لدينا حسابين منفصلين، حساب للزكاة في عمان وحساب للصدقات في النافلة في الكويت، هذا يسهل في التبرعات التي تأتي بحوالات خارجية إلى البنك مباشرة، التعامل البريد ثلاث. أما حينما نقف أمام المسجد وعندك 1,000 مصلي أو 2,000 مصلي وتقول مثلا نقدموا من أنفسكم لأنفسكم غير الفقراء والمساكين، فالبعض يدفع نصف دينار أو 10 قروش، والبعض يدفع 20 دينارا أو 50 دينارا. وأحيانا نكون متدافعين، فكيف تستوفي كل واحد يسأله هذا الذي أميته؟
يا أبو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت أتيت ببعض الأمثلة المتناهية، واحد بيدفع نصف دينار وآخر بيدفع 20 دينار، هل بيدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلم أنه فريضة، لكن بالعكس اللي بيدفع 20 دينار هي احتمال قوي أن يكون زكاة مال، فإذا هلاك وأمثاله نتركهم. يسأل هذا الذي يغلب على الظن أنه زكاة فريضة، وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال أو الشعب الأولى. الشعب الثانية أمرها سهل، لأنه نحن قلنا لا يجوز لإعطاء العامل راتبا معاشا، أما ما بيكون نفس العامل فقيرا فهو يحتاج إلى الصدقة، وهو يعني ما يعرف عنها كما أشرت إلى بعضهم أنهم يعرفون، يعطى لهم فلربما هم يكون أوضع بها.
يعطى كفقير وليس كعامل.
هو أحسن. وبذلك ينتهي الموضوع. كل من لا يجب عليه الزكاة فهو فقير. تفضل.
قبل فترة بسيطة صلينا الفجر في جماعة في المسجد، ففي الركعة الثانية في السجود الثاني كان المصلون ساجدين والإمام نعتقد أنه ساجد، فلم نسمع تكبيرة القيام من سجوده، بقينا ساجدين ولكنه كان قائما وقرأ التشهد الأخير ثم سلم، فلم نسمع إلا تسليمه ونحن ساجدين وجميع المصلين، جميع المصلين بلا استثناء.
المسجد على الشارع والطيران
في
طرف الفجر، هذا حقيقة يعني واضحة. طبعا بعد ما سلم الإمام كل اجتهد حسب فهمه للدين، ومنهم من سلم مع الإمام ثم أتى بالتشهد، ومنهم من ترك التشهد الأخير.
سلم على الإمام.
سلم وترك التشهد الأخير.
جاب سجود وسلم.
من سجوده وسلم مع الإمام دون أن يقرأ التشهد الأخير. طبعا جاهلا.
أنا أستغرب هذه الحادثة جدا، لأنه أمر غير طبيعي. والحادثة ذكرني بحادثة وقع في عهد الرسول عليه السلام. فأظن أنه كان المفروض أن يقع من بعض المصلين مثل ما وقع من أحد المصلين خلف الرسول عليه السلام. صلى الإمام عليه السلام يوما صلاة العصر، فسجد سجدة بين ظهرانين صلاتي أطالها. هي صلاة عليه السلام كما نعلم جميعا كلها طويلة، قيام وركوع وسجود إلى آخره، لكن بهذه الصلاة سجدة واحدة أطالها أكثر من العادة. لكن هذه الإطالة كما وقع معكم تستدعي انتباه المصلين، هذا إذا كانوا يعني مع صلاتهم، مش هذا أطلوا عن صلاتهم، فبتساعد في نفسه ماذا هذا الإمام، شو الأدر بيطول في السجود. فسأل ذلك الصحابي، قال ابن الرسول عليه السلام صحيح يطول السجدة، لكن هاي طولها كمنا هذه، فما رفع هذا، رفع رأسه من السجود ونظر هكذا نحو الرسول، خشي أن يكون الرسول مات من طول السجدة، وإذا به يرى منظرا غريبا، يرى الرسول ساجد وعلى ظهره الحسن أو الحسين. بعد الصلاة صاحبنا لما شاف الشوفة ارتاح، حجبه أنه رسول حي، ولا سيما لما هو تصور سجود الرسول سجود الأقوياء الأبطال مش متراخي بجنه يعتمد على كفيه ظهره مستقيم هكذا، إذا هو حي. وخاصة إيش حفيد الحسن أو الحسين هو ظهره ما عن باله رجل سجوده. هذا بتصور كان لازم يكون واحد منكم في هالانتباه إذا يتسأل شو هذا إمامنا أطال هذه السيدين ما عدا انتبه كما تقول. من بعض الفائدة إتمام الفائدة بعد ما صلى الرسول عليه السلام الصلاة هذه كلها وسلم، قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها. كل رقم به مش واحد بس واحد الجرة، لأنه رفع الرأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه في شيء من المخالفة في الأصل. لكن هذا الإنسان يبدو أنه من الناس ذوي العواطف الجامحة، ما عاد يقدر يملك أعصابه أنه ما يطمئن على نبيه. فلما اطمئن راح رجل سجوده. أما الآخرون صبروا لما رسول سلم قال يا رسول الله لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها. وبس يعني كأنهم يقولون شو السبب يا رسول الله؟ صاحبنا ذاك اللي رفع رأسه وعند سجوده ما عندي حاجة يسأل لأنه عارف السبب شأن ذاينه. أما الجمهور أطلتها فكيمة، قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني، تعبير الرسول عليه السلام كان قد ارتحلني يعني اتخذني راحلة يعني جبل ركبني، فكرهت أن أعجله، ما حبيت أن ننزع كيفه وخاطره ونزل عن السجود، لا طميت أنا ساجد حتى إيش حتى هو من يشرع من الركوب ونزل. فأنا مستغرب بقى أنه ما فيكم واحد في المسجد يفعل بعد ذلك الصحابي يرفع رأسه شو قصه إمام ليكون نقص ليكون فلج لا سمح الله أو شيء. كلهم صبروا بيسجد ونحن ما متعودين السجود الطويل، أما هذيك الجماعة متعودين مع الرسول عليه السلام. أنا دائما بشوف مشاكل في المساجد، يا أخي إمام أنت طولت علينا، يا أخي ما طولنا عليكم رسول الله، وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا اللي معه سلف بصر، يا أخي هذا كل شيء له حكم. فما كنا ذكر الجماعة كانوا متعودين على السجود الطويل، هذا صاحبنا رفع رأسه بده يشوف شو القضية، لأنه سجدة غير طبيعية غير عادية. أما أنتم ما شاء الله التشهد كله صلاة على الرسول وأنتم صاحبين ساجدين نهل ما ارتفيتوا. على كل حال أنا مستغرب الحادثة، وبناء على ما بقى بقول سلم الإمام فلا ينبغي للجماعة أن يسلموا، عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا التشهد ويقرأوا التشهد وصلى على الرسول عليه السلام ويدعوا بالأجر الأربع الاستعاذة من أربع، الله مني أولئك من عذاب جهنم من عذاب القبر من أحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعدين يسلم كل واحد بحاله. فمن فعل هكذا فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد أخطأ لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخل بركا إنما أخل بواجب. لكن إن عادت مثل هذه الصورة، وأنا ما قرأتها ولا سمعت بها إلا في هذه الساعة، إن عادت مثل هذه الصورة فينبغي أن يبسى بمعظمام ما دام ما أدى واجبه. وهنا يرد سؤال عمل وسؤالنا عنه كثيرا، بعض الأئمة المساجد يقرأ بسرعة، فأحدنا لا منفع بعد من تتمة الصلاة رسول عليه السلام إلا الإمام سلم تسليمتين. فهنا يأتي السؤال، هل نسلم معه متابعة له أم من تمم التشهد؟ الجواب من تمم التشهد بما يجب وليس بما يستحب. يجب الاستعاذة من أربع، يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربع، والحديث يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا مستحب. فإذا صلى الإمام ولسه بعض المهتمين ما استعاد من الأربعة بكبرها وبسلمه، مو كمان بيجيدوا أدعي نافلة، لأنه لما تأخر الإمام أكثر من اللازم، اللازم إذا تأخر فقط لأداء الواجب، والزيادة على الاستعادة من أربعة ليس واجبا. هكذا يجب إذا ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب أولى هذه الصورة، أي سلم الإمام بالتشهد قبل أن نتمم الصلاة على رسول عليه السلام، وقبل أن نتعوذ بالله من أربع، فنحن نتم هذا الوقت ثم نسلم.
يا الإمام السجل وركع قبل أن نتم قراءة الفاتحة، فماذا نعمل؟ أفطر من المي هاي بارد بلاست. هذا الذي لم يتم قراءة الفاتحة وركع الإمام يجب أن يجتهد، وهذا الاجتهاد ميسر فيما إذا كان المصلي يصلي والإمام يعرف عادته في الركوع، هل هو ركوع طويل أم قصير، أو يجتهد إن غلب على ظنه بأنه إن أتم قراءة الفاتحة أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه من الركوع أتم الفاتحة وإلا فلا. وبالطبع هذا الكلام إنما هو في الصلاة السرية، أما الصلاة الجارية فقراءته تكفيه، قراءة الإمام تكفيه، وأظن أنت سؤالك في الصلاة السرية فجوابه ما سمع.
عن رجل يؤخر أو يتأخر بعد إمامي، يتأخر بعد إمامي كثيرا، فقال ابن باز يتأخر في حال ركوع، يركع ويظل يقرأ، يسجد ويظل واقف كبر إلى سرين. فقال ابن باز للمأموم أربع حالات مع إمامه: أولا المتابعة أو التأخير أو الموافقة أو المسابقة. المسابقة قولا واحدا لا يجوز، الموافقة مكروهة، التأخير الزائد مره تطل الصلاة. إلا المتابعة، معنى المتابعة أن ينتهي الإمام من قوله الله أكبر ساجدا فيبدأ بالسجود المأموم أو ركع، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح تماما، مع التفصيل بين الركوع وبين السجود. قال الإمام راكعا الله أكبر فيتابعه المقتدي بقوله الله أكبر ويرفع معه، أما إذا قال الإمام الله أكبر ساجدا فلا يتابعه، وإنما يتأخر عنه حتى يرى أنه وضع جبهته على الأرض.